بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث يعتبر كحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، كما اشتمل على جزء من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حيث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انخساف الشمس وكسوفها آية أرسلها الله تعالى على عباده، وأن المقصود من هذه الآية أن يخوف العباد. ولذلك ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب. وجمل الحديث وما اشتمل عليه من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وطول قيامه وركوعه وسجوده يعتبر بمثابة حديث أم المؤمنين عائشة الذي تقدم معنا، ولذلك ليس في هذا الحديث زيادة على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بيد أن في هذا الحديث عبارة، وهي قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقام فزعا يخشى الساعة. هذه العبارة فيها دليل على كمال خشية النبي صلى الله عليه وسلم لربه وخوفه من إلهه، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى اختلالا في حال الكون كشدة الريح خرج عليه الصلاة والسلام ودخل، وتغير وجهه وظهر الخوف عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يكون شديد الخوف من الله، شديد الخشية لله عز وجل، لا يأمن مكر الله. والسبب في ذلك أن الإنسان مهما كان على الصلاح والفلاح فإنه لا بد من وجود السيئة والهمة والذلة، فلذلك لا يأمن أن يؤاخذه الله عز وجل عليها. وكم من سيئة حقيرة في نظر فاعلها جليلة عند خالقها. ولذلك قال بعض السلف: لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. فينبغي للإنسان أن يكون دائم الخوف من الله والخشية له، لا يأمن مكرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا، حتى كان إذا رأى المطر خشي أن يكون كممطر عاد، كما أخبر الله تبارك وتعالى أن العذاب جاءهم من حيث لم يحتسبوا. فهذه العبارة تدل كما قلنا على ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من استدامة خوف الله عز وجل ولو كان من الصالحين، خاصة في الأزمنة التي تكثر فيها الفتن والمحن، فإنه إذا كثر الفساد على الأرض فإن العقوبة لا تخص المسيئين بل تتعداهم إلى المطيعين، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث فقد يكون الإنسان صواما قواما لله عز وجل محافظا على طاعته وفرائضه، ولكن يعم الخبث من أمامه ومن خلفه ومن بين يديه حتى يصبح الزمان كثير الفتن والمحن، فعندها يعم البلاء الصالحين والطالحين. نسأل الله أن يتولانا برحمته وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وقوله رضي الله عنهما رأي في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده في صلاة الاستسقاء أنه كان ركوعا طويلا وقياما طويلا وسجودا طويلا. يقول ما رأيته في صلاة قط. في هذا دليل على أن السنة إطالة الركوع والسجود، وفي الركوع تسبيح الله وتنزيهه، والتسبيح عند حلول العذاب يعتبر من أسباب الرحمة. قال الله عن نبيه يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلذلك قال بعض العلماء إن هذه الآية الكريمة تدل على أن الإنسان إذا نزل به البلاء والعذاب استدام تسبيح الله عز وجل وتنزيهه. ولذلك أطال النبي صلى الله عليه وسلم الركوع والسجود بما فيهما من إظهار الذلة والفاقة بين يدي الله جل جلاله، وهذه الذلة والفاقة أبلغ في رحمة الله للعبد. قال الله في كتابه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فكلما كان العبد في حال الضراء أبلغ في الذلة لله، كلما كان أرجى لرحمة الله وعفو الله ولطف الله. قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بإطالة الركوع والسجود فيه دليل على ما ذهب إليه طائفة من العلماء من استحباب إطالة الركوع والسجود في صلاة الكسوف، وخالف في ذلك بعض السلف رحمهم الله، فقالوا إنه يخفف الركوع والسجود. والصحيح أن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على إطالتهما كالحال في القيام. وحديث أبي موسى هذا يعتبر دليلا على ما ذكرناه. وفي ختام هذا الحديث يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم: يرسل هذه الآيات. والمراد بإرسال الآيات أن الله تبارك وتعالى يغير من حالة هذا الكون، فبعد أن كانت الشمس وضاءة منيرة مشرقة إذا بها قد أظلم ضياؤها وذهب نورها. فهذه آية وعلامة أرسلها الله تبارك وتعالى. والآيات والعلامات منها آيات رحمة ومنها آيات عذاب. فمن آيات الرحمة المطر، ومن آيات العذاب التي ينبه الله بها على الذنوب انكساف الشمس والقمر. قال الله في كتابه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وفي هذا رد على من يزعم أن انكساف القمر وذهاب ضوء الشمس ما هو إلا أمر طبيعي لا يدعو إلى الخوف ولا يدعو إلى القلق. وقد سبق أن بينا أن هذه المقالة تصادم نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي على الناس جميعا إذا انخسف القمر أو كسفت الشمس أن يكونوا على حالة من الخوف والخشية، وأن ذلك يعتبر موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الواجب المطلوب من حال العبد. وإذا أصبحت الشمس تنكسف ويذهب ضياؤها، والقمر ينخسف ويذهب ضوءه، والناس يسرحون ويمرحون دون وجود تذكر ولا عبرة ولا خشية لله، فإن ذلك من أعظم الدلائل على الجرأة على الله جل جلاله. بل المنبغي أن يكون الناس على شدة الذلة والخوف من الله تبارك وتعالى، والعجب كل العجب أنك تجد الرجل في بيته يرى الخوف من أبنائه وبناته وزوجه، وإذا بهم يلطف عليهم حالهم ويجعل الأمر كأنه شيء طبيعي. بل وجد من الآباء من يهدد ابنه إذا بكى وخاف ويطلب منه السكوت، مع أن فعل الابن أقرب إلى الصواب وخشية الله تبارك وتعالى. وكل هذا إن دل فإنما يدل دلالة واضحة على الجهل بالله تعالى والجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع نزول الغيث والمطر يضرع إلى الله عز وجل فيقول: اللهم صيبا نافعا، أي اللهم اجعل هذا المطر رحمة ولا تجعله عذابا، وذلك بقوله صيبا نافعا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيي قلوبنا من مواتها وأن ينبهها من غفلتها.
باب الاستسقاء.
يقول المصنف رحمه الله: باب الاستسقاء. الاستسقاء استفعال من السقيا، يقال سقاه يسقيه سقيا، والمراد بذلك أن تكون سؤال الله تبارك وتعالى نزول الغيث والمطر، وذلك في حالة مخصوصة وهيئة مخصوصة وزمان مخصوص. وهذا النوع من الصلاة يعتبر من الصلاة المسنونة التي ثبتت شرعيتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، التي ثبت أصل مشروعيتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فإن الله تبارك وتعالى حكى عن نبيه موسى أنه استسقى بقومه، فقال جل شأنه: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. فالاستسقاء سنة نبوية فعلها أنبياء الله تبارك وتعالى، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الاستسقاء من حيث الجملة. وهذا النوع من الصلوات شرعه الله تبارك وتعالى إذا حصل السبب الموجب له، والسبب الذي يوجب الاستسقاء هو حصول القحط في الأرض والجذب فيها وتبرر الأشجار والأنهار والآبار حين يغور ماؤها، فيصبح الناس في شدة وفاقة وحاجة إلى الله تبارك وتعالى بنزول الغيث. فإنه من حكمة الله عز وجل أن الناس إذا أذنبوا وكثرت معاصيهم لله عز وجل نبههم، فأمسك عنهم القطر من السماء، وأمسك عنهم ماء الآبار وجري الأنهار حتى تغور المياه من الآبار، ويذهب الماء من الأنهار، كل ذلك تنبيها من الله تبارك وتعالى للعباد، لأن المعاصي شؤمها عظيم وبلاؤها عميم. ولذلك ورد عن بعض السلف، وهو قول مجاهد بن جبر رحمة الله عليه، أن من الدواب من يموت في جحره يلعن العصاة من بني آدم، وحمل على ذلك قول الله تعالى ويلعنهم اللاعنون، قالهم عصاة بني آدم إذا كثرت ذنوبهم في الأرض، محقت البركات وذهبت الخيرات، وأصبحت الدواب في شدة من الذنوب والمعاصي، فتشتكي إلى الله عز وجل من ظلم بني آدم، وتشتكي إلى الله عز وجل من سيئاتهم التي أوجبت إمساك القطر من السماء وخروج الخير من الأرض. فإذا عظم البلاء واشتد العناء، فإن السنة أن يخرج الناس لهذه الصلاة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من رحمة الله تبارك وتعالى إذا أمسك الغيث من السماء ومحق البركة من الأرض أن ينبه العباد إلى ما هم فيه من الذنوب والخطايا والعيوب والرزايا، حتى يكون ذلك أدعى لصلاح أحوالهم. وهذا يعتبر من الآيات العامة التي ينبه الناس فيها على العموم. وورد في حديث ابن ماجه، وهو حديث تكلم العلماء على سنده، أنه ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله، إنه إذا أمسك القطر من السماء فإن في ذلك دليلا على فساد أهل تلك الأرض التي أمسك الغيث عنهم. ولذلك شرع لهم أن يظهروا لله عز وجل الفاقة والحاجة، وذلك بإكثار الاستغفار والخروج إلى هذه الصلاة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسقى بالصحابة، واستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم له صورتان معروفتان عند أهل العلم رحمة الله عليهم، كلتاهما ثبتت به النصوص الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. أما الصورة الأولى من الاستسقاء فهي أن يستسقي بالناس في يوم الجمعة، فيسأل الله تعالى في دعائه أن يغيث العباد والبلاد. وهذا النوع من الاستسقاء يعتبر أدنى نوعيه، وهو أقلهما مرتبة وفضلا. أما النوع الثاني فهو أن يعد الناس يوما معينا ويحثهم على الصدقات والاستغفار وتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يخرج للاستسقاء مباشرة، وإنما كان يأمرهم بالاستغفار ثم يعدهم يوما معينا يستسقي بهم فيه. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أنه يسن للأئمة إذا أرادوا الاستسقاء أن يأمروا الناس بالصدقات والاستغفار والتوبة من الذنوب، ثم يعدونهم يوما معينا، فيخرج الإمام فيصلي بهم صلاة الاستسقاء. فلا بد أن يقدم الناس بين الاستسقاء من توبة صادقة وإنابة محققة، ويحثهم على الصدقات والإحسان إلى الأيتام والأرامل والبائسين. لأن الصدقة تطفئ غضب الرب عز وجل كما ثبت في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. ولذلك شرع للناس أن يكثروا من الصدقات وأن يتقربوا إلى الله بالإقلاع عن السيئات حتى إذا جاء يوم الاستسقاء خرج الإمام متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم على الصفة التي سنذكرها في الأحاديث الآتية في هذا الباب. وصلاة الاستسقاء ذهب جماهير السلف إلى أنها سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيها فيتركها باختياره. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الخروج لها. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان إلى أن الصلاة ليست بمشروعة وأن الناس يقتصروا على الدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله، واحتج بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي بالناس فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ولم يعد الناس يوما للاستسقاء، فدل هذا على عدم مشروعية الصلاة. والصحيح مذهب جماهير السلف والخلف من مشروعية الخروج لصلاة الاستسقاء، والسنة فيها أن يعد الإمام الناس يوما معينا فيخرج بهم فيصلي على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى.
عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ إلى المصلى.
يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم النازني الأنصاري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء فتوجه إلى القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. هذا الحديث يعتبر عمدة عند العلماء رحمهم الله في صفة صلاة الاستسقاء، حيث بين عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة على الصفة التي ذكرها من كونها مشتملة على ركعتين وكذلك على دعاء وتحويل للرداء. وقوله رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فيه دليل على أن السنة في صلاة الاستسقاء أن تكون في غير المساجد، لأن قوله رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد به الخروج إلى المصلى كما ثبت ذلك في النصوص الأخرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في بعضها أنه أمر بالمنبر فسبقه إلى المصلى ثم وعد الناس يوما معينا. هذا الخروج وقع في السنة السادسة من الهجرة، وكان ذلك في شهر رمضان ورسول الله صلى الله عليه وسلم صائم، ولذلك كان هذا النوع من الاستسقاء هو إحدى المرات التي استسقى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة. وقوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، السنة في خروج الناس للاستسقاء أن يكون بأمر الإمام، ولذلك قالوا لا يستسقي الناس دون أمر إمام، لأنها هي السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يستسقي بالناس، السبب في ذلك أنه قد جاءه عليه الصلاة والسلام الصحابة واشتكوا إليه جذب الديار وقحط الأمطار، فأشفق عليه الصلاة والسلام على أصحابه، فخرج في هذا اليوم من أجل أن يستسقي بهم. والسنة في الخروج للاستسقاء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج متخشعا متذللا متبذلا متواضعا صلوات الله وسلامه عليه، كما روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشعا متذللا متبذلا متواضعا. وقوله متذللا أي تظهر عليه الذلة والانكسار لله جل جلاله. وقوله متبذلا أي أن ثيابه رحسا، لم يخرج عليه الصلاة والسلام يومها بثياب الزينة، وإنما خرج بثياب رحسة أبلغ في ذلته لله تبارك وتعالى، وذلك لأن المقام مقام ذلة وانكسار بين يدي الله عز وجل. وقوله خاشعا متخشعا، أصل الخشوع السكون، يقال خشعت الأرض إذا سكنت، ويقال خشع الرجل إذا سكن، والمراد بذلك أن هيئة النبي صلى الله عليه وسلم كان عليها أثر الخشوع باديا، ووجه ذلك إشفاقه صلوات الله وسلامه عليه وشدة خوفه لله تبارك وتعالى. فلما قدم على أصحابه لم يؤذن ولم يقم، ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن صلاة الاستسقاء لا تشرع لها الإقامة ولا يشرع لها الأذان ولا ينادى لها الصلاة جامعة. وحديث عبد الله الذي معنا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالخطبة أولا ثم صلى بالناس ركعتين، وهذا على خلاف ما تضمنه حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عباس من تقديم الصلاة على الخطبة. وأصح الأقوال في هذه المسألة أن الأمر واسع، فإن شاء ابتدأ الإمام بالخطبة فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، وأكثر من الاستغفار والتوبة لله جل جلاله، وإن شاء قدم الصلاة أولا ثم خطب في الناس ثم دعا. كل ذلك جائز لا ينكر على من فعله، لأن النصوص والأخبار ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعلهما، فلا ينكر على من فعل أحدهما. والأصل المقرر عند العلماء رحمهم الله أنه إذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة أو ذكر بأنواع مختلفة فإنه لا يعارض بينها، وإنما يحكم بجوازها كلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التوسعة بذلك كله، فلا حرج على الإمام إذا ابتدأ الخطبة أولا فذكر الناس ثم استغفر ثم دعا ثم صلى بعد ذلك على ظاهر حديث عبد الله الذي معنا. ولا حرج على الإمام أيضا لو فعل المعهود المعروف وهو أن يبتدئ بالصلاة كصلاة العيدين ثم يتبع ذلك بالخطبة والدعاء. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن السنة في صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيدين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في الاستسقاء كفعله في العيدين، فيبتدئ الإمام بالتكبير في الركعة الأولى ثم يقرأ، وليس هناك شيء معين للقراءة لعدم ثبوت نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في كلتا الركعتين، ولذلك يعتبر الأمر واسعا. واستحب بعض العلماء أن يقرأ الإمام سورة نوح لما فيها من قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قالوا فيستحب له قراءة هذه السورة. وقد رد بعض العلماء هذا بأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى نص ودليل يدل عليه، وليس ثم نص يدل على استحباب تخصيص هذه السورة. ولا شك أن هذا الرد في موضعه، فليس لأحد أن يستحب قراءة سورة معينة ولا آية معينة في موضع مخصوص من العبادة إلا بنص وارد في الكتاب أو السنة، ثم إذا انتهى من الركعتين سلم ثم قام فاستقبل الناس فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم يدعو. وقد أكد العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي للأئمة في خطبة الاستسقاء أن يكثروا فيها من استغفار الله عز وجل وتلاوة الآيات التي تحث على الاستغفار وتعد بالمغفرة، لأنها مناسبة لحال الناس. فإذا انتهى من ذلك كله رفع يديه إلى السماء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء أبلغ من رفعه يوم الاستسقاء. فقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه حتى بدا بياض إبطي، وما زال يلح في المسألة على الله عز وجل ويكثر من سؤال الله عز وجل. وكان من دعائه المأثور: اللهم اسقنا، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، عاما طبقا، سحا غدقا، عادلا غير عادل ولا رائق، تنبت به الزرع وتدر به الضرع. اللهم أسقنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. وكل دعاء يدل على هذا المعنى يعتبر مقبول كما نص على ذلك العلماء. لكن الأفضل والأعظم أجرا هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. ومن حفظ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان له الأجر من وجهين: أجر الذكر وأجر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كان أثناء الخطبة وأثناء الدعاء حول رداءه فجعل شقه الأيمن إلى جهة الأيسر وجعل شقه الأيسر إلى جهة الأيمن، كما ثبت في حديث عبد الله بن زيد الذي معنا. وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم بالخميصة، فلما صعب عليه قلبها على عاتقه صلوات الله وسلامه عليه. والحكمة في قلب الرداء حسن الظن بالله عز وجل والتفاؤل أن الله عز وجل يغير الحال وأن يكون الناس في نعمة بعد النقمة. وهذا الفأل محمود شرعا لما فيه من حسن الظن بالله عز وجل. يقول رضي الله عنه وحول رداءه. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وكانت عليه خميصة. وهذا يدل على أن استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر من مرة. ولذلك ذكر بعض العلماء أن استسقاءه كان أكثر من 5 مرات كلها واردة في السير عنه عليه الصلاة والسلام. وأن إحداها كانت في غزوة من الغزوات كما ذكره غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ والصحيح الثابت هو هذا الاستسقاء الذي دل عليه حديث عبد الله بن زيد وحديث الخميصة على اختلاف في الثبوت.
جزاكم الله خيرا وأحسن مثوبتكم ونفع بعلمكم وعملكم. يقول الأخ السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للإمام حمل المصحف في صلاة الكسوف وذلك لعدم حفظه حتى يطيل القراءة؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن حمل الإمام للمصحف في صلاة الكسوف نظرا لعدم حفظه للقرآن ورغبة منه في إطالة القراءة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا حرج في ذلك، وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر مولاها ذكوان أن يقوم بها الليل بالمصحف. ومن ثم أخذ العلماء من هذا دليلا على أن الصلاة النافلة لا حرج فيها في الإمامة بالمصحف، وأما الفريضة فلا. أما النافلة فإنه يجوز له أن يحمل فيها المصحف ولا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل تكون صلاة الكسوف للكسوف الجزئي والذي يعلم منه أن الكسوف لا يؤثر في ضوء الشمس على الأرض؟
ظاهر النصوص في الكتاب، ظاهر النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه إذا رؤي الخسوف أو الكسوف حلقيا أو جزئيا أنه يشرع أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك. فيستوي في هذا ذهاب الضوء كاملا أو ذهاب بعضه أو جزئه، فكل ذلك يوجب الاستغفار والإنابة إلى الله، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل انكساب القمر والشمس من علامات قرب قيام الساعة؟
بالنسبة للكسوف والخسوف، لا أحفظ نصا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة الكسوف والخسوف من علامات الساعة. والمحفوظ في حديث ابن عباس، وتكلم بعض العلماء على سنده وإن كان ثبوته عند البعض أقوى، أن من علامات الساعة كبر الأهلة، وهذا أمر متعلق بالقمر وحده دون الشمس. والمراد بكبر الأهلة أن الهلال يرى في الليلة الثانية كأنه لثلاث، ويرى في الليلة الثالثة كأنه لأربع، وقد ذكره غير واحد من أهل العلم رحمهم الله. وأما بالنسبة للكسوف والخسوف، فإنني لا أحفظ نصا صحيحا على أن كثرة الكسوف والخسوف من علامات الساعة، أو أنه إذا قربت الساعة كثرت الخسوف والكسوفات. وبناء على ذلك فإن الأصل التوقف في هذا، لكن المقرر أن اختلاف القمر والشمس بالكسوف أن ذلك دليل على العصيان ووجود الذنوب، كما قررناه، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. هل المرأة تصلي صلاة الكسوف والاستسقاء؟
يقول الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول طائفة من السلف: لو خرجت المرأة ما منعتها، يعني لصلاة الكسوف والخسوف، لأنها صلاة حاجة وذلة وفاقة. وقد يكون خروج النساء خاصة كبيرات السن أبلغ في الذلة لله، لأن كبير السن أكثر خشوعا وأكثر تأثرا لدنوه من آخرته، كما نبه العلماء على ذلك في حديث: وليأمكم أكبركم سنا، قالوا: ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفضيل كبير السن في الإمامة، لأنه أكثر خشوعا من غيره لدنوه من آخرته ورقة قلبه أبلغ من غيره. المقصود أن خروج النساء خاصة كبيرات السن لا حرج فيه، أما خروج الشابة الفاتنة فإنها لا تخرج لا في صلاة كسوف ولا خسوف، لأنه أمر يخالف مقصود الشرع، فتبقى في بيتها تستديم ذكر ربها لعموم النصوص بالأمر بالدعاء حتى ينجلي البلاء، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. ما هو الوقت المشروع لأداء صلاة الاستسقاء؟ وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي يوم الاثنين، حيث أننا نرى أن هذه أصبحت سنة عند الناس؟
أما بالنسبة لوقت ابتداء صلاة الاستسقاء، فإن الاستسقاء يبتدئ بطلوع الشمس قيد رمح، وهو وقت جوازه، وكره العلماء رحمهم الله صلاة الاستسقاء بعد العصر وصلاتها بعد الفجر، لكن لو صلاها في الضحى كان أبلغ وأنسب، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صلاها بين الظهر والعصر لا حرج في ذلك، لأن المقصود منها وجود الصلاة، وليس ثم نص يدل على المنع في وقت دون آخر إلا ما استثناه حديث ابن عباس في الصحيحين من وقتي الوقتين، أعني وقتي الكراهة، ما بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، وما بعد صلاة العصر إلى الغروب، وهكذا أثناء انتصاف الشمس في كبد السماء، فلا ينبغي له أن يتحرى صلاتها حينئذ لورود النهي عن تحري الصلاة حينئذ. وأما بالنسبة لصلاتها في الأيام، فليس هناك نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص يوم معين من الأسبوع، ولكن قالوا بكراهية الخروج يوم السبت لما فيه من تعظيم يوم السبت وهو يوم اليهود، وتركوا يوم الأحد لأنه يوم النصارى، وأخذوا بيوم الاثنين من هذا الوجه، فهو أقرب الأيام لبداية الأسبوع، وذلك على سبيل الفعل، وإن غير اليوم فهو أبلغ، لأنه إذا غير كان أبلغ في الدلالة على عدم الوجوب، أما المداومة فإنها قد تشعر بالوجوب. والأصل المقرر عند العلماء رحمهم الله أن المداومة على فعل في زمان معين إذا فهم منه السنية وجبت مخالفته لزمان آخر، حتى يفهم الناس أن الأمر ليس بواجب، فلا يعتقدوا في الدين ما ليس من أصله، والله تعالى أعلم.